أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام الهادي الشفيع والسراج المنير والنور المبين البشير النذير محمد وعلى آله صفراء الله إلى الخلائق أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في المسألة العاشرة وهي فيما إذا تبين النقص أثناء صلاة الاحتياط، ومر بنا أنه على الصحيح المختار أن اتحاد الكم والكيف هو اختلاف الكم والكيف، ليس الكم بما هو كم، لأن ركعتين من جلوس حسبت عند الشارع جبرا للركعة من قيام فيما لو كان شكه بين الثلاث والأربع، أو كان شكه بين الاثنين والثلاث، فمقدار ما يحتمله من النقص هو ركعة واحدة. هذه الركعة الواحدة المحتملة النقص من قيام جعل الشارع ركعتين من جلوس جبرا لها، فلما يجعل الشارع ركعتين من جلوس جبرا لها إذن هاتان الركعتان عند الشارع بمثابة ركعة واحدة وليست بمثابة ماذا؟ ركعتين. إذن هاتان الركعتان من جلوس عددا ركعتان صورة، لكن واقعا عند الشارع ركعة واحدة، وهذا الاعتبار ليس نشاز، هو نفس الاعتبار الذي يذكره الشارع في باب النوافل، حتى أنه على ضوء هذا المطلب رتب الفقهاء لمن يصلي من جلوس في النوافل آثار معينة، مثل كل ركعتين تحسب ركعة. فإذا العدد ما يمكن حسابه بلحاظ العدد بما هو هو، نفس الكيف بيأثر الصوت شوية، لو واحد يقول له يزود الصوت أبوه أيه، فنفس العدد لا يلاحظ بما هو هو بلحاظ الكيف جيد، فهذا لابد يضعها الماتن في الحسبان، لم يضعها في الحسبان، هذا من جانب. جانب ثاني أيضا لازم نلاحظه، جانب ثاني أيضا يجب أن نلاحظه، ما هو الجانب الثاني الذي يجب أن نلاحظه؟ أن اختلاف الكيف عند الشارع، أوليس هو الشارع نفسه اللي سوغ ركعتين من جلوس أم لا؟ جيد، لو انكشف ذلك بعد الصلاة، اتفاق الكل بأنه انكشاف بعد الصلاة ركعتين من جلوس تجبر ركعة من قيام التي نقص هي نقص في الصلاة، جيد، فإذا تجبر فهذا الاختلاف من الكيف إذن سوغه الشارع. غاية الأمر الأعلام يقولون إنما سوغه الشارع كعلاج لخصوص بعض حالات المصلي لا لكل المصلين، صحيح صحيح، فإذا الاختلاف في الكيف في نفسه ليس مطلقا في إشكال، إنما في إشكال باعتبار أنه لا دليل على كونه علاج وجبر وامتثال مجزي الصلاة من القيام، لأنه هو في الأصل عنده قدرة على القيام. ليس عاجز عن القيام. إذن لما أمره الشارع بركعتين من جلوس؟ لابد لها فلسفة معينة، فلسفتها مثلا أن يخرج من هيئة في خاطره بسبب الوسواس وكذا إلى هيئة جلوسية، وبالتالي الشارع اكتفى بصلاة ركعتين من جلوس جبرا لركعة من قيام. غاية الآن سيقول المشهور بحسب العروة، يعني عصر العروة، عصر صاحب العروة، سيقول مشهور بأن هذا إنما هو خاص بمن هو شاكل، فرضا زال شكه يقول وليكن صحيح. غاية الآن اعتبرها نافلة، اعتبرها نافلة، إذا اعتبرناها نافلة، إقحام نافلة في الصلاة بحسب نفس أدلة باب الصلاة الاحتياط مرخص فيه، يجبر حينئذ بركعة من القيام. فإما نجتزي، إما بحسب علم الواقع هاي الركعتين من جلوس وإن لم يسلم بعده، لأنه المفروض التفت في الأثناء، وإن لم يسلم بعده يأتي بالسلام الثاني بعده، بعد الآن لا زال في الأثناء، إما يقول بالاجتزاء بها فهي جابرة، أو نشكك في عمومية أدلة صلاة الاحتياط، افترض لمن ارتفع شكه في الأثناء وليكن، قالت لهم صلاة نافلة، أكمل نافلة، أقحام النافلة لا بنية الجزئية غير مبطل، يجبر حينئذ ماذا؟ يجبر صلاة الأصلية التي تذكر نقصها بركعة من قيام. ما المانع في ذلك؟ وهو منصوص عليه كما ذكرنا أنه لو شك بين الاثنين والثلاث والأربع وظيفته ماذا؟ وظيفته أن يأتي بركعتين من القيام ويفصل الصلاة الأصلية، سلم بنى على الأربع، بعد ذلك يأتي بركعتين من القيام تكبير وتسليم فيها، هذه صلاة ثانية، بعدها صلاة ثالثة تكبير، ثالث بركعتين من جلوس وتسليم، فصار صلاة الظهر الآن كم صلاة صلاتها؟ ثلاث صلوات. إما هذه ثلاث صلوات على المباني المختلفة في تصوير حقيقة صلاة الاحتياط، إما هذه ثلاث صلوات حقيقة ثلاث صلوات يجتزئ بها الشارع عن الصلاة الواحدة الرباعية، أو هذه ثلاث صلوات لا، دي الصلاة المتوسطة الثانية نافلة أقحمت لا يعتد بها لو كان النقص ركعة واحدة، والجبر بالصلاة الثالثة أو مو بالصلاة الثالثة يعني بالركعة. فإذا منصوص أن الإقحام النافلة غير مؤثر غير مبطل ولو تبين لهم فيما بعد. فالصحيح إذن في هذه الشقوق كلها نستطيع أن نعالجها، لأن نمر عليها نعالجها بالضوابط التي مر بنا تبنيها. الآن نلاحظ مثلا أن يكون القسم الأول الذي ذكر المعتن، أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة في الكم والكيف، وهذا بعد أولى بالصحة، لأنه على ما نبني عليه أن صلاة الاحتياط التكبير صوري وليس التكبير ماذا؟ واقعي. لو بنينا على أن التكبير لصلاة مباينة واقعا تعتبر جبر، يعني من بنى على أن صلاة الاحتياط نظير سيدتي إساء، تذكرون كم مر بنا تصوير لحقيقة صلاة الاحتياط، كم قول في تصوير حقيقة صلاة الاحتياط، نعيدها لا بأس ما في معنى، قول بأن صلاة الاحتياط وجوبها وجوب عقوبة، لما شككت؟ فصل صلاة الاحتياط بالصيغة التي يأمرك بها الشارع وجوبها واقعي، ومجموع هذا صلاة العقوبة مع الصلاة الأصلية حتى لو تبين نقصها يعد عند الشارع امتثال. هذا قول. قول آخر في صاحقة إذا تبدل الامتثال من صلاة واحدة إلى ثلاث صلوات مثلا، لو كان الشك بين الاثنين والثلاث والأربع. هذا قول. على هذا القول لاحظوا، على هذا القول التكبير واقعي، التكبير الثاني والتكبير الثالث أو أصولي واقعي، التسليم صوري أو واقعي واقعي. نظير الحج كما مر بنا، من جامع زوجته أو حبيبته أو لا سمح الله بعد كذا كذا قبل الموقف في عرفات فسد بطل حجه، يجب عليه إتمام الحج وحج من قابل، مجموع هذا الحجين مثلا واجب عليه يصير مع أنهم مستقلين. مجموع الحجين الآن أحدهما حجة الإسلام والثاني عقوبة، من هي حجة الإسلام؟ هي الأولى أو هي الثانية؟ أو مجموع الحجتين هو المجزي؟ أقوام عند العلماء. هذا القول الأول في تصوير حقيقة صلاة الاحتياط. القول الثاني في صلاة الاحتياط أن صلاة الاحتياط واجبة لكن ليس من باب الجبر، من باب العقوبة فقط، من باب العقوبة فقط كسجدتي السهو. هذا هم شبيه للقول الأول في بعض الآثار، في جملة الآثار. القول الثالث، القول الثالث يقول بأن صلاة الاحتياط هي صلاة واجبة، تبدل مكان الواجب من كونه ضمن داخل ضمن داخل الصلاة إلى جزء واجب بعد التسليم، نظير قضاء السجدة وقضاء التشهد. فعلى هذا القول التسليم واقعي الأول، التكبير هم ربما يقول واقعي، ولكنه ماذا؟ مكان أو التكبير ليس واقعي، تسليم لكنه واقعي، لكن مكان الركعة ناقصة صارت قضاء، مو قضاء زماني، قضاء إيش؟ الركعة صارت ماذا؟ أو الركعتين صار ماذا؟ قضاء مكاني مو قضاء زماني، نظير قضاء السجدة أو قضاء التشهد. هذا القول الثالث. القول الرابع وهو المختار أكثر يقول بأن صلاة الاحتياط صورية، صورية وطبيعتها قابلة للترديد، هي مبنى بديع فيه رائعة من روائع الصناعة. ونقلنا هذا المثال، الشيخ الطوسي يفتي في كتبه بأن الناسك في العمرة أو في الحج يسوغ له، مو بس الشيخ الطوسي، جملة من القدماء، يجوز له أن ينشئ الإحرام بلا أن يعين العمرة أو الحاج. أحرم لله شنو؟ عمرة مفردة، عمرة تمتع، على كلام الشيخ الطوسي يصير تحرم بلا أن تعين عمرة مفردة، عمرة تمتع، عمر حج إفراد، حج قران، حج ما تعين حج فرد أو حج تمتع. الناسك، ناسك يعني متعبد، استعمل خصيصا في بيت الله الحرام، وإلا المصلي هم ناسك. عندنا في الروايات الزائر لأئمة البيت بالسفر والقيام هم ناسك. لمن النسك عبادة، عبادة لله بزيارة ولي الله، عبادة لله بالدعاء لله عند وليه ووصيه وخليفته. فنحن نأتي بطقوس من العبادة لله عند ولي الله، وهي أحرى وأعظم بالقبول من الصلاة من النسك التي نأتي بها عند الأحجار التي شرفت بكونها بيت الله. ولكن المعصوم هو بيت من بيوت الله أعظم. إذا كانت أحجار مكة الكعبة الشريفة بيت الله، هذا بيت الله النازل، بيت الله العالي أو القفي بنص القرآن في بيوت أذن الله أن ترفع تعظم. فالبيوت الله الرفيعة هي عند المعصوم. المقصود النسك يستخدم بالمعنى العبادة بالمعنى العام، ناسك نسك. فالشيخ الطوسي إذن يفتي بأن الناسك لا يعين عمره حج كذا. إذن الآن هذا الناسك الذي أحرم وأنشأ الإحرام، إحرامه عمره معين؟ لا، يعني على دعوة الشيخ الطوسي هذا الإحرام الذي أنشأه الناسك بحسب الواقع عن له عمره، ولا هو حج، هو طبيعة مشتركة. بعد ذلك لما يعين الناسك هذه الطبيعة الخام المشتركة تتنوع تتصنف بصنف. هذا كلام الشيخ الطوسي، يعني مو إثباتا، ثبوتا تتغير حسب دعوة الشيخ الطوسي. هنا صلاة الاحتياط يمكن تصويرها ثبوتا، يمكن تصويرها إثباتا. هو لما ينوي أن تكبيرة الإحرام بحسب ما في الواقع هو مطلوب، إذا كانت الصلاة تامة فهذه مطلوبيتها نافلة، إذا الصلاة ناقصة فهذه مطلوبيتها جابرة. فالتكبيرة إذن يأتي بهذا، هذا يعبرون عنه، يمكن أن نعبر عنه الترديد الإثباتي، بخلاف مبنى الشيخ في الناسك ذاك ترديد، ترديد مو ترديد، ذاك نوع من الطبيعة، نوع من الطبيعة الجامعة بين خيارين ثبوتا. فعلى هذا المبنى الآن الرابع أو الثالث أو الرابع على الاتحاد، على هذا المبنى إذن صلاة الاحتياط صورة التكبيرة إما واقعية أو غير واقعية. إذا كان جابر فالتكبير هباء منثور، وإذا كان ليس بجابر التكبير واقعي بعد التسليم الأول، والتسليم الأول واقعي. فيأتي بالتسليم الأول ثم تكبيرة لصلاة الاحتياط مرددة إثباتا، بين أن تكون نافلة وبين أن تكون هيك هباء منثورة، لأن الركعة ستكون جابرة. هذه جملة من الوجوه التي مرت بنا في صلاة الاحتياط، وطبعا في وجوه أخرى. الآن لاحظوا على هذا المبنى الأخير مع المباني، إما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة، خب موافقا، إذا تبين النقص ولزوم الجبر، فهذا التسليم وهذا التكبير من الأول هو صوري. صوري يعني ماذا؟ إثباتي، يعني قد لا تكون حاجة إليه فيكون هباء منثورا وغير مضر، فإن أتي به سهوا. فلمن نوسوس في صحة الصلاة؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني من المتن، المسألة العاشرة، أن يكون مخالفا له في الكم والكيف. يلا، مثل ماذا؟ غير قابل للتصحيح، هذا غير قابل للتصحيح عند الأعلام محشي العروة، مع ذلك نصحح الآن بالبيان التالي. كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسا فتذكر كونها ثلاثا، هذه أيضا قابل العلاج. إما أن نعتد بالركعتين من جلوس، لأنها بمثابة ركعة من قيام، فنفس هذا الذي أتى به جابر، أو نوسوس بالنحتاق سلم غاية الآن بتصير ركعتين من جلوس نافلة أقحمت في وسط الصلاة، ائتي بركعة من القيام. ما المعنى في ذلك؟ لأن نفس أدلة صلاة الاعتياد رخصت في الإقحام، في القول بالبطلان ما الوجه فيه؟ لا وجه له، يعني وجها أتم، وإن كان له وجه محتمل. القسم الثالث، أن يكون موافقا له في الكيف دون الكم، كما في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكر كون الصلاة ثلاثا وأثناء اشتغال بركعتين من القيام، حتى هذه قول التصحيح، لأن هذه الركعتين ما تصلح جابرة من القيام، أليس؟ تبين النقص ركعة، وهذه الركعتين من القيام لا تصلح جابرة، وليكن لا تصلح جابرة، تقع نافلة أقحمت بها في وسط الصلاة، ائتي بركعة من قيام منفصل، يعني منفصلة بإقحام النافلة وركعتين من قيام، ما في مانع. فالركعة من قيام، لأن المفروض هو شك بين الاثنين والثلاث والأربع، فسلم بنى على الأربع، سلم ثم كبر لصلاة ركعتان من قيام، تمم هاي الركعتان من قيام قبل أن ينتقل الصلاة الثالثة، يعني وظيفته الصلاة الثالثة أيضا ركعة من قيام أو ركعة من جلوس، قبل أن ينتقل الصلاة الثالثة تذكر أنه صلاته ناقصة ركعة فقط مو ركعتين، فماذا يصنع بهاتان الركعتان من قيام؟ وليكن تقع نافلة، إقحام النافلة غير مبطل له. أيها القسم الثاني، فحتى هذه الصورة التي جزم بها المحشون بالبطلان لا وجه للجزم بالبطلان، قابل للتصحيح بنكتة مبنى الذي مر بنا أن الإقحام غير مبطل. القسم الثالث، أن يكون موافقا له في الكيف دون الكم، هي تعرضنا لها عفوا. القسم الثاني يكون مخالفا له في الكم والكيف، هي تعرضنا لها. القسم الثالث أن يكون موافقا في الكيف دون الكم، هذا المثال ما تعرضنا له، وإذا في أمثلة أخرى نقدر نعالجها. القسم الرابع، أن يكون بالعكس، كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالسا بناء على جواز تقديم ركعتين من جلوس، وتذكر كون صلاته ركعتين، يعني تحتاج تحتاج ركعتين من قيام ركعتين من جلوس، ما تجبر صول يكون غاية الأمر، هاتان ركعتين من جلوس ليست جابرة، لا تصلح جابرة، لا تصلح معالجة، وليكن تقع نافلة أقحمت في وسط الصلاة، ائتي بركعتين من القيام، ما المانع في ذلك؟ لما مر بنا أن نفس نصوص صلاة الاعتياد هي دالة على أن إقحام الصلاة ليس لا يضر، يقع نافلة، نافلة في وسط بطن فريضة، لا مانع من ذلك. فإذا كل دي الشقوق لاحظ بناء على هذا الثلاث كم مبنى اللي حررناه من قبل في صلاة الاحتياط، يتضح أن كل شقوق قابل علاج. هذا تمام الكلام في المسألة العاشرة. المسألة الحادي عشر، وجيد كما ذكرت للأخوان أن يراجع الأخوان حواشي مش روح العروة، سشرح العروة لا بس، لكن أقصد حتى بشكل اختصار بإمكانهم أن يراجعوا حواشي العروة، فيها نكات ومقارنة كي يحصل تنبه إلى اختلاف المباني والبناء على المباني. المسألة 11، لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه، علم من شك لكن شك بأنه أتى بصلاة الاحتياط أم لم يأتي، زين الآن هذا الفرض، هذا الفرض يشقق إلى شقوق الماتن. يقول فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه، لماذا؟ لأن بعد الوقت قاعدة مثلا الحيلولة، لكن الصحيح هنا ليس قاعدة الحيلولة، الصحيح هو أن يقال لأن قاعدة الحيلولة هناك من يذهب قاعدة الحيلولة فالوقت حائل، هذا النص، هذه القاعدة البعض ذهب إلى أنها إنما تجري عند الشك في أصل الصلاة، أصلا هذا صلى صلاة الظهر أم لا يشك، بس شك متى؟ بعدما خرج وقت الظهرين، بعدما خرج وقت الظهرين عند المغرب أنا صليت اليوم وما صليت صلاة الظهر والعصر، يبني على الصلاة أنه أتى بالصلاة لا يلزم بالقضاء لأن الوقت حائل، تعبير في الرواية. صلاة الصبح كذلك، صلاة المغرب والعشاء كذلك، يصعبون عن قاعدة الحيلولة وهي الشك في ماذا؟ في أصل المجيء بالصلاة. لكن تارة مشك في أصل الصلاة، أصل الصلاة هو يدري بها لكن أتاها كاملة أو لا أو ناقصة، شك لكن بعد خروج الوقت هل تجي قاعدة الحيلولة؟ البعض يقول نعم تجري، أعم قاعدة الحيلولة من الشك في أصل الصلاة والشك في ماذا؟ في تمامية وكمال الصلاة. لكن كثيرون منهم السيد الخوي رحمة الله عليه ذهبوا إلى أن الشك قاعدة الحيلولة، ولو السيد الخوي هنا لم يراعي هذا المبنى الذي يتبناه، ما أدري ليش، الإشكال من المقرر أو الإشكال من غفلة السيد الخوي رحمة الله عليه. هنا السيد الخوي أجل قاعدة الحيلولة حسب الشرح، والحال أنه هو لا يبني على، لا يبني السيد الخوي على ماذا؟ لا يبني على أن قاعدة الحيلولة تجري في الشك في الكمال والتمام. إذا تيقن المكلف أنه أصل الصلاة أتى بها، بس يشك أن أتى بها ناقصة لو تامة، صحيحة أو فاسدة، هنا السيد الخوي يقول لا تجري قاعدة الحيلولة، إنما تجري قاعدة الفراغ مثلا. خذ ما الثمرة، بالتالي الصلاة صح حسب قاعدة الفراغ لو قاعدة الحيلولة، لا في ثمرة، ثمرات كثيرة في موارد العلم الإجمالي وتعارض أطراف العلم الإجمالي بين الصلوات وتساقط قواعد الفراغ، قد تتفرد بعض أطراف العلم الإجمالي من الصلوات بخروج وقتها والبقية لم تخرج وقتها، فبناء على أن قاعدة الحيلولة قاعدة أخرى مباينة لقاعدة الفراغ حينئذ تجري قاعدة الفراغ تجري قاعدة الحيلولة تجري قاعدة الحيلولة في أحد أطراف العلم الإجمالي بلا معارض. مثل لماذا؟ لو علم أن إما صلاة المغرب له بلا طهور والآن لا زال هو في المغرب يعني في وقت المغرب قبل منتصف الليل، إما صلاة المغرب فيها إشكال الطهور أو صلاة الظهر أو صلاة الظهرين، علم إجمالي ويصير هذا العلم إجمالي. فهنا قاعدة فراغ في الظهر مع قاعدة فراغ في المغرب في كل صلاة هي مجرى لقاعدة الفراغ، لكن هذا قاعدة الفراغ لا يمكن جريانهما لوجود العلم الإجمالي، يصير تعارض بينهما، وإذا صار تعارض بينهما يصير شنو؟ تساقط. بعد ذلك تصل النوبة إلى أي قواعد؟ تصل النوبة إلى قاعدة الحيلولة في الظهرين بلا معارض، بينما قاعدة المغرب تجري قاعدة أخرى فيها، قاعدة الشك في الوقت. قاعدة الشك في الوقت يعني ماذا؟ الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. فإذا بناء على أن قاعدة الحيلولة قاعدة مباينة مغايرة قاعدة الفراغ، لاحظ هنا تجري لها ثمرة ولا يكفي قاعدة الفراغ. لما؟ لأن قاعدة الفراغ في الطرفين تتعارض تتساقط. هذا مثال بسيط ولا في أمثلة كثيرة. فإذا تحرير وتنقيح قاعدة الحيلولة مهم لها ثمرات، وموضوعها خروج الوقت، موضوعها وين؟ خروج الوقت. يعبر عنه الوقت حائل. هذه القاعدة الشريفة اختلف فيها هل هي وسيعة أو ضيقة. ضيقة يعني شنو؟ يعني مختصة بالشك في أصل وجود الصلاة، أو هي أعم يعني تجري في الشك في أصل وجود الصلاة أو في الأعم من أصل وجود الصلاة وكمال وتمام الصلاة. فلو شك الإنسان في صلاة الظهر أو العصر بعد خروج وقت الظهرين، يعلم أنه أتى بالظهرين لكن يشك في كمال تمامهما، وافترض قاعدة فراغ مبتلأ في مانع، قاعدة الحيلولة تجري لو ما تجري؟ شوف الثمرة هنا. إذن أصل قاعدة الحيلولة لها ثمرة، عموميتها أو عدم عموميتها لها ثمرة أيضا، لها ثمرة. بيت القصيد في المسألة الجديدة اللي هي مسألة رقم 11 مسألة رقم 11 زي ما خلينا نكملها غدا يعني الجلسة القادمة البحثية. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.